الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
717
قال الله تعالى هذا الفرج من همزه ونافه ونافه ذكر اللي قبلها معها ونكتفي بها. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم ثبتنا يا رب ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ما هي الكلمة الطيبة الأمس قلنا؟ لا إله إلا الله. طيب وما هي الكلمة الخبيثة؟ كلمة الكفر كما قال الله تعالى ومثل كلمة خبيثة هذا مثل كفر الكافر لا أصل له ولا ثبات. ومشبه قيل بشجرة الحنظل ليقال لها الشريان. نعم. طيب وهنا آية عظيمة أكثر الناس في غفلة عن المصير عند سكرات الموت يعيشوا حياتهم كأنهم مخلدين في الدنيا أبدا وينسون هذه اللحظة يوم تقبض الروح. هل كان الإنسان يشهد له في حيه أنه معرض عن العلم عن حلقات العلم مقبل على دين الله أنتم شهداء الله في الأرض أم معرض عن العلم كاره لأهل العلم منافق؟ فمن علامات النفاق كره أهل العلم وكره العلم والإعراض عن حلقات العلم هذا من علامات النفاق. كما رأى النبي رجل قام وأعرض عن حلقة العلم فقال أعرض فأعرض الله عنه. قال ابن حجر فقال العلماء فيه دام أنه ما يحب العلم ولا يجلس في حلقاته. قال الحافظ ابن حجر في مثله من زهد يعني ليس لضرورة. قال الظاهر أنه منافق لا يحب كلام الله. نعم قال أعرض فأعرض الله عنه الذي خرج من الحلقة وذهب وخرج من باب المسجد وليس عنده ضرورة ولكن زهدا في العلم ورأى أن العلم هذا ما يفيده شيء بس الله العافية. فهذا يخاف عليه من المصير. حينئذ العلم إذا كان هو يثبت العبد في الدنيا فإن من لا علم له لا ثبات له. قال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيته. طيب إذا ما عنده معلومات يوعظ بها معرض أصلا ما يسمع كيف يثبت؟ لو أنهم مسكوا قبطان السفينة يقول للغرقى لو أنهم مسكوا كفر أو طوق النجاة لنجوا مسكوا طوق نجاة. طيب لو ما لأنهم لو أنهم مبتعدون أصلا ولا يعرفون طوق النجاة كيف ينجوا؟ والبحر يغرقهم الأمواج من كل مكان فلا بد من شيء تمسك به وهو العلم النافع. ما طلبته وأعرضت وأسأت الظن في أهله وأعرضت عن حلقاته إيش تمسك بهواء فتسقط في مهاوي النيران وظلمات الشيطان وخطواته إلى النيران. نسأل الله العافية. المسلم أن يعتقد أن من علامات ثباته في القبر إقباله على العلم، محبته له، حسن الظن بأهله، ومن علامات عذاب القبر إعراضه عن العلم استخفافا به، وأنه ما يرى له فائدة، ويرى أن قعدته في منزله وتمتعه بدنيا خير من أن يجلس في حلقة العلم. وذلك لما رأى النبي الرجل خرج من الحلقة وأعرض وخرج من الباب قال أعرض فأعرض الله عنه سبحانه، هذا مخيف، يجعل الإنسان يبتعد عن الإعراض عن حلقات العلم. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من فتن الدنيا والآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالله يثبت الذين آمنوا عند القبر، المسلم إذا سئل في قبره وشهد لا إله إلا الله وثبته، فيثبته الله على ذلك، يثبته أن يشهد أن محمد رسول الله ودين الإسلام وأن ربه الله ودين الإسلام ونبي محمد، لا يستطيع أحد أن يثبته إلا الله. فإذا كان يعمل في هذه الدنيا صالح أنه فيقال له كيف عرفت من نبيك؟ قال محمد. قال كيف عرفت؟ قال يعني بطلب العلم، حيث أني قرأت القرآن. إذن ما تثبت في القبر إلا بالعلم. قال كيف عرفت أن هذا محمد رسول الله؟ قال قرأت القرآن، يعني درست وعرفت أنه إيش محمد رسول الله. ومن نشح محمد محمد الوهاب صنع رسالة قيمة ثلاث أصول، وهي أسئلة العبد في القبر، معرفة العبد ربه دينه نبيه بالأدلة. فالبائس من أعرض عن العلم واشتغل بدنياه حتى ترك الواجبات من طلب العلم وسماعه واشتغل بدنياه، هذا بائس. وإن الناس صاروا ينظرون أنه عنده فلوس وعنده عقار، فرعون كان عنده فلوس وعقار، وين راح؟ جهنم وبئس المصير، إيش الإشكال؟ لا أعظم إهانة، أي أعظم إهانة؟ أن يكب الله شخص في جهنم أو تكبه أنت في زبالة في مزبلة، أي أعظم إهانة؟
جهنم
إن الله هو اللي يلقي ثم تحرق الشخص حتى ينقلب فحم، أعظم إهانة، أعظم تحط عليه مزابل، فإهانة عظيمة دخوله جهنم. هو أهان نفسه بالذنوب، أهان نفسه بالإعراض عن طلب العلم، أهان نفسه بالتمرغ في أحوال الدنيا المغفلة أو التي يغفل بها عن الآخرة. أما التوسط لا تنسى نصيبك في الدنيا، لكن النصيب الذي لا يلهيك عن العلم. بعض يقول وينك؟ يقول في دنياي. ليه ما حضرت أمس درس المغرب حق العقيدة؟ يقول والله في المزرعة. ما يصير يا أخي الكلام ده، تقلة ستموت، يوم تموت وانت غافل استيقظ قبل توفى. قال الشاطبي في الموافقات يكره كثرة النزه كل يوم كل يوم، لأنه يؤخذك عن القبر وعن العمل الآخر. احضر مع الناس. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة
والعقيدة إبراهيم. بالمناسبة فرض عين تعلم العقيدة الوسطية صفات الله، أمس في مسجد خزي بغلف فرض عين هذا الدرس، يعني اللي يتخلف عن درس العقيدة الواسطية يخشى عليه أنه يتعذب بالقبر، لفرض عين تعلم العقيدة. هي مسألة جريدة يقراها ولا ما يقراها. طلب العلم فريضة. قال ما هو الفريضة؟ قال ما يقوم دينك إلا به، صفات الله، أمس العقيدة في رؤية الله وصفات الله، كيف تغيب عنها؟ خاف الله، ليش تغيب؟ نعم.
وقول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال رحمه الله قال البخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ورواه مسلم أيضا وبقية الجماعة كلهم من حديث شعبة به. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن المنهال ابن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير.
اسمع الحديث، لأن هذه نفس قصتك أنت وأنا عندما نكون في انقطاع عن الدنيا في سكرات الموت تخرج أرواحنا، فأين مصيرها؟ اسمع الحديث بالتفصيل، كيف تصعد الروح، كيف تفتح لها أبواب السماء، نسأل الله أن نكون منهم. اسمع القصة بالتفصيل. نعم.
فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثا. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها
لم يدعوها. نعم
نعم،
في فرق بين يدعوها من نعم. النداء ويدعوها من الترك. نعم
نعم أحسن الله. حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض.
اللهم اجعلنا منه.
فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه،
أعوذ بالله، نقول منه،
معهم المسوح، فيجلسوا منه مد البصر، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين.
يدعها
فإذا أخذها لم يد يدعها يدعها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح، فيخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. رواه أبو داود من حديث الأعمش، والنسائي وابن ماجة من حديث المنهار بن عمرو به.
نعم. وكذلك جاء في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه حدثهم أن رسول الله قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، يعني صوتها عند المشي قرع. إشكال، كيف النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يمشي بين القبور في حديث ابن الخصاصية؟ قال: يا صاحب السبتيتين اخلع عليك. هذا يدل أنه لا يجوز للإنسان أن يهين الموتى بأن يمشي بين القبور في ساحة القبر في الداخل بالنعال. نعم. ولن يخلص الإنسان يقعد على جمرة فتحرق ثيابه أهون من أن يقعد على قبر، فكيف يداس عليه بالنعال؟ نعوذ بالله، هذه إهانة للموتى. فينبغي أن يحتفي من دخل بين القبور أن لا يلبس النعال ليدفن الميت. لكن هنا يقول: إنه ليسمع قرع نعالهم، فكيف الجمع بينهما؟ كونه يسمع قرع نعالهم إذا ولوا لا يعني أنهم جاءوا بالنعال إلى حد القبر. نعم، لأن الحافي لا يسمع له مثل ما يسمع بالنعال، فلما بدأ يمشي بالنعال سمع القرع، هذا لا يعني أنهم دخلوا. نعم، لا يعني أنهم دخلوا. أو يسمع قرع نعالهم لو لبسوا النعل وكانوا جاهلين بالليش بالتحريم. واضح المقصود؟ تصوير الأمر وأنه يحيى حياة حقيقية، نسمع قرع النعال يعني مو رؤية كالرؤية أو الحلم أو الوهم. تصوير عظيم هذا. إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا كما في حديث مسلم. وفي حديث الترمذي: فيأتيه ملكان أسودان أزرقان معهما من زبات، يقول يقال لأحدهما منكر والثاني نكير. نعم، فيقعدانه، يقال له اجلس فيجلس، وفي رواية تمثل له الشمس عند الغروب، فيجلس فيمسح عينيه ويقول دعوني أصلي، لا إله إلا الله، يحس بنفس هذا الدنيا. إذن وش تصوير هذا النبوي؟ إنه يعيش حياة
حقيقية،
كأنه قبل الموت غسلوا أهله قام في القبر ويحس مثل غرفة في الدنيا في بيته، قام بصلي في غرب الشمس تغرب بصلي المغرب، إنه متعود يصلي. فيباشر حياته المعروفة الإيمانية مع الصلاة. نعم، ويسمع قرع نعالهم إذا ولوا. فالأمر مخيف والله، حياة حقيقية ليست كالحلم أو نحو ذلك. فينتهرانه: من ربك؟ هذه فتنة القبر، افتنانه. ويعصم من هذه الفتنة من مات يوم الجمعة ووقي الفتان، ومن مات تحت بارقة السيوف ويجاهد في سبيل الله. من يكفي علامة على إيمانه أنه مجاهد قاتل، فلا يسأل القبر. الشهيد لا يسأل القبر. نعم، انظر، يقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار. هذا كله يجري اليوم بالآلاف وانت ما تشعر. الموت اللي حول العالم، سواء بالأقليات المسلمة في أوروبا أو في آسيا أو عندك المملكة والخليج، كل يوم يسمع مثل هذا. لو في تسجيل يسمعك الله، لكن تؤمن أنت؟ تؤمن غير تسجيل؟ كل هذا يجري. من هذا النبي له؟ وأكثر ناس يثبتون هم طلبة العلم. نعم، ولا شك من باب أول العلماء ومن قبل الصديقين والشهداء. يثبت الله الذين آمنوا، لأن طالب العلم كل ما يحضر حلقة يسمع قال الله قال الرسول، يزيد إيمانه وثباته، لأن الدروس مذكرة. فما أسهل أن يقول في القبر محمد، كأنه يعني السجية ينطقها. كم مرة يسمع كلام النبي ويؤمن به ويعمل به؟ إذا كان من طلب المخلصين يعملون بالعلم، فهم أثبت الناس عند القبر. وأبعد الناس عنها الغفل، ممن اتبع وتبرق في أرحال الدنيا ونسي آخرته وصار يقدم الدنيا على الآخرة. هذا من أبعد الناس عن الثبات، وضيع الواجبات وعطى نفسه تأويلات فاسدة. لا يجوز إن شاء الله، أنا أهم شيء أني ما أسرق ولا أزني، ويبحث على أشياء ثانية، غيبة، نميمة، أكل، بيوع بالحرام، ويتأول يقول أهم شيء أذى الناس أشراك بالله. شو التأويل الفاسد؟ ما سمعتوا هذه من العوام؟ نعوذ بالله، هذه كلمة إرجائية خطيرة جدا. النبي مر بقبرين يعذبان، واحد منهم يعذب في النميمة، يجي إنسان يود إنسان يقول ترى ما يراك شيء، يراك أنك خبل. قال لي أمس أنك خبل، هو يقول لك قال لك ما هذا بكلمه، ما فيه ما سب أحد، لكن من وراءه صنع بنميمة أو غيبة أو أكل مال حرام بالبيع المحرم. لا يجوز، ما استفتى عالم، أهم شيء فلوس، حلال حرام فلوس جيبه بس خلاص، إن شاء الله يجوز مو مشكلة. فلم يعبأ ببطنه أكل حلال ولا حرام. فحينئذ هذا من أبعد الناس عن الثبات. ثبتوا الله من الذين آمنوا، والإيمان قول وعمل، فلا بد أن يكون عمل أعمال صالحة. ولذلك قال: فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقول له انظر لمقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. إيش فائدة هذا اللي يفعله الله به في القبر المؤمن؟ يقول ترى هذا مقعد في النار، لو أنك جيتني
وأن تستحق عذاب القبر. شوف مقعدك من النار ترى بدلتك وهذا لا مقعدك من الجنة. إيش فائدة هذا؟ حصول اللذة في النفس يا أخي. أنت ما جربت أنك تنام كذا شوي وتشوف في نومك تهدهده من جبله وقاعد تبدأ تتقطع تقوم تلقاه رؤية الحمد لله أني ما كنت في الحقيقة. فلما يريك الله عذاب جهنم ثم يقول لا ترى ما أنت داخله ترى أبدلك الحمد لله يا رب تستريح وتتلذذ ولا ها تتلذذ. ولذلك كنت أستفز الحجاج عند الفتوى بعض الحجاج قليل يعني جدا لحمدلة الرب وشكره والفرح بدينه. يجيني حاج يقول لي والله يا شيخ أنا في الباص حكيت شعري بتكمل قال سقطت ثلاث شعرات والثلاث شعرات عديتها يحسب أن ثلاثة دماء يقول لي والله يا شيخ ما عليك شيء الله يجزاه خير ويدعي ويفرح فالمقصود ربنا من حكمته لما يريه مقعد من النار ثم يكون كمال فرحه بهذا يفرح يقول نجوت نعم نجوت لا إله إلا هو حكيم عليم. وأما المنافق نعم يقول ويفسح له في قبره ثم يقول شوف لاحظ انه مهما كان نعيمه في القبر اقل من درجة نعيمه ايش في اصل الجنة انه يفتح له ويأتيه من روحها. لذلك يقول ربي اقم إيه بكمال اللذة اللي في الجنة. ومع ذلك هذا شيء مما يفتح له مما يعاين من نسيمها ومن بهجتها ويمد له بد بصره ويأتيه رجل مع هذا النعيم إلا أدنى من نعيم الجنة مع ذلك ما يتمنى أن يترك هذا القبر ويرجع يعيش في الدنيا أن في القبر روضة من رياض الجنة. فقط يتمنى يشوف أهله وفي الجنة يلحقون به في الجنة. قال ربي أقم الساعة لأنه إذا قامت الساعة وأهله من أهل الجنة لحقوه بالجنة وشافهم في الجنة يقول ربي أقم الساعة يحسب الظن بأهله أن يلحقون به في الجنة إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال أرائك متكئون الذين آمنوا ولم تبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم فيكمل لذته برؤية عياله في الجنة ووالديه. هذا اللي يريده وإلا ما يريد يرجع. لو قلنا أعطيناك ملك ملك من ملوك الدنيا يقول لا ما أرجع أنا متلذذ هنا أكثر ما أبي شيء ما يبي يرجع. لذلك طريقة الوعظ اللي كانت عند القصاص كانت تسيء للناس هم لا يشعرون. تذكرون القصاص اللي خوفون من مطلق القبر القبر بيت الدود بيت الظلمة بيت يا أخي سوق الحديث مثل الرسول بين روضة برياض الجنة حفر حفر النار لا تبين أنه ظلمة وكذا خلاص مش اسمه في قلبه ما يبي الموت مطلقا محسن ولا غير محسن ما يبغى هذه الحفرة اللي فيها ديدان وفيها ظلمة. وعظ أن عظ الناس مثل الرسول لن تأتي بوعظة من الرسول وش الفائدة طيب يقول هي خربان الدار ظلمة ومن العامل صالح رغب يقول لو عملت صالح تشوف جنة وعملت سيء تشوف النار جيله حالة وسط برزخ لا هي هنا ولا هنا داود وظلمة وكذا. لذلك بعض الناس يستسهل الوعظ خلي أي واحد يعلم ترى الوعظ متقن بيله علم بيله تقعيد تأصيل مو بأي واحد. القصاص هم اللي خلوا الناس ينظروا لهذه النظرة أن أي واحد يقدر يعظ يقوم جاء من التبليغ يقوم يقول له كلمتين في المسجد مو بصحيح يبي لك حديث صحيحة يبي لك قواعد يبي لك أولويات كيف تعرفها إذا كنت عالم تعظ الناس بهذا ولا بهذا باب من حذف الناس بشيء لم يفهموه يكون عليهم قواعد مو بأي واحد يعظ. نعم أقرأ.
وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يونس بن خباب عن المنهال عن عمرو عن زادان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة فذكر نحوه وفيه فإذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وفتحت أبواب السماء ولبس أو وفتحت أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروحه من قبلهم، أن يعرج بروحه من قبلهم. وفي آخره ثم يقيد له أعمى أصم أبكم، وفي يده مرزبة لو ضرب بها جبل لكان ترابا، فيضربه ضربة فيصير ترابا، ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. قال البراء: ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد له من فرش النار. وقال سفيان الثوري عن أبيه عن خيثمة عن البراء في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: عذاب القبر. وقال المسعودي عن عبد الله بن مخارق عن أبيه عن عبد الله قال: إن المؤمن إذا مات أجلس في قبره فيقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبته الله فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقرأ عبد الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال الإمام عبد الله بن حميد رحمه الله في مسنده قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره تولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. قال قتادة:
لكن السياق اللي فيه أنه يضرب ضربتان هذا فيه نكارة، وهو الذي عند أحمد من طريق زادان، حيث قال: ثم يقيض له أعمى أبكم في يده مرزبة، وهي المطرقة الكبيرة، لو ضرب بها جبل كان ترابا، إلا نعم، فيضرب ضربة حتى يصير ترابا، ثم يعيده الله ويضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة. لكن المعلوم أنها ضربة واحدة، أنه يضرب بمرزبة من حديد فيسمعه كل أحد الثقلين. وهي رواية البخاري قال: أما الكافر المنافق قل: لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. هذا هو المعروف في البخاري. أما رواية من طريق زادان فإنها لا تصح، فإنه عنده أخطأ وعنده في الرواية، وليس في مرتبة الثقة أو التوثيق الذي في رجال البخاري، فهي المعروف ضربة واحدة. نعم.
فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا، ويملأ عليه خضرة إلى يوم القيامة. رواه مسلم عن عبد بن حميد به، وأخرجه النسائي من حديث يونس بن محمد المؤدب به.
طيب، حنا شفنا في بعض البلدان فالأقليات المسلمة يقلدون الكفار، يزينون القبر بتحف، يحطون مزهرية ويحطون ورود ويحطون اللي هو المرمر الفخم. والله ما يفيد صاحب القبر هذا إلا إذا كان متساهل وما أوصى، وهو يعلم الحق، ربما يزيد في عذابه إنه ما أوصى إنه ما يسوي به كذا، يعذب ميت بكاهل عليه. ليش؟ قالوا إن يعرف أنه سيكون عليك غيره في العائلة وينوحون، عاته النوح وما قال لهم لا تنوحون عليه، قال: خلي يطلع لي سمعة بعد الموت. فيتعذب في قبره من أجل نوح أهله عليه. كذلك يعرف أن العائلة كلها إذا دفنوه يسوون مثل هذه الطقوس الغريبة، مزهرية ولمبة وكتابة، مثل عائلة ساكت طالع كذا وقرب يعني في المستشفى ودهورت صحته ويعرف يعني. ما أوصى أهله، ما قال لهم لا تسوون علي عزاء ثلاثة أيام في كراسي وفي مقرئ وفيه عشاء، هذا من نياحة علي كما بالشريف أخبرني من قرابة أمس توفي لأنه من العامة لكنه مثقف، ما ذكر الشريف يسمع البث المباشر معنا. المهم يقول لنا جمع أولاده في مرض الموت وقال لا أحد يسوي هذا اللي يسمونه عزاء وعشاء، هذا ما يجوز، لذلك انصرفوا من القبر على بيوتهم. ما في شيء اسمه عشاء، كنا نعد الاجتماع عند الميت وعداد الطعام له من النياحة. الإنسان يعني يأمر أولاده ليس يسوون بشيء خالف السنة حتى لا يتعذب بقبره. طيب مسعود أحمد بمة القبر قبل السؤال، يقول لو نجا أحد كما في الحديث، هذه ضمة ما ينجو منها أحد، ضمة القبر، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. لو نجا منها أحد لنجا عليه السلام. لذلك قال النسائي كتاب الجنائز ضمة القبر وضغطته، نعم يلتقي جنبيه ويضغط على الميت، ضمة القبر إنما أصلها أنها خلقوا منها فغيبوا، نعم ضمتهم ضمة الوالدة، هذه ضمة. من كان عاصيا ضمته بعنف، لكن ما الضم بعنف المؤمن تتعذب فيها، وقال إذا كان عاصيا نعم كما ذكر ذلك السندي في حاشيته إذا كان عاصيا تشتد عليه الضمة. نعم يقول هذه ليش؟ لأن الأرض مثل الأم لك رحم، أول ما تجيها بعد فترة طويلة الضم كذا، بعض العلماء يقول حكمة الله أعلم، لكن ما تشتد على المؤمن، تشتد على العاصي، تكون ضمة القبر أشد. نعم
حديث 124